الصالحين للإمام النووي رحمه تعالى ونفعنا به. إلى الحديث السابع الأمر بأداء الأمانة، وهو الحديث الذي يرويه كل من أبي هريرة رضي الله عن النبي الله عليه وسلم أنه يجمع الله تبارك وتعالى النؤوم المؤمنون حتى تزلف لجنة، فيأتون آدم الله عليه فيقولون يا أنس افتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم، لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيأتون إبراهيم فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء أو وراء وراء، كلاهما جائز. ندعو إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب لذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم، فيقومان جنبك الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولكم برق، قلت بأبي وأمي أي شيء كمر البرق؟ قال ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وشد الرجال تدري بهم أعمالكم أو أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل لا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجم ومكردس في النار، والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا، رواه مسلم. ذكرنا في الدرس الماضي من تفسير هذا الحديث الشريف ما يتعلق بعصمة الرسل والأنبياء، والجواب على إشكال قد يخطر في البال من خلال كلام سيدنا آدم وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم. وكانت خلاصة ما قلنا أننا نعلم أن عصر التكليف إنما بدأ على الأرض ولم يبدأ في الجنة، كان سيدنا آدم فيها تكليف ما، وهذا شيء متفق عليه، وإنما بدأ التكليف بعد أن اهبط آدم عليه الصلاة والسلام إلى الأرض، وكان الإيمان بالتكليف مقترنا مع قوله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بناء على ذلك إذن كل الأوامر والنواهي التي كانت قبل عصر التكليف كانت أوامر إرشادية ولم تكن أوامر تكليفية، هذا شيء. الشيء الثاني أن نتيجة عدم تطبيق الأمر الذي توجه من الله إلى سيدنا آدم سمي معصية صحيح، لكن هذه التسمية كما قال العلماء إنما جاءت على سبيل المشاكلة، أي تشبيها بمعصية أحدنا عندما يكلف بأمر من الله فيعرض عنه، هذا هذا الإعراض يسمى معصية، هي معصية شرعية. أما ترك الأمر الإرشادي فمعصية ولكنها معصية لغوية. وقد ضربت لذلك مثلا في كتاب الله عز وجل عندما يأمرنا الله عز وجل بالإشهاد في البيع، فالإشهاد في البيع ليس أمرا تكليفيا. الرجل لو باع أو اشترى ولم يشهد لا ينتكب عذرا ولا يخالف أمرا حتى لا يرتكب ما يسمى بالكراهة التنزيهية، ولكنه فعل شيئا يتحمل مغبته. ربما جرى خلاف بين الطرفين ولم يستطع القضاء أن ينتصر لصاحب الحق، لأنه لا توجد وثيقة تظهر لصاحب الحق حقه. هذا أمر إرشاد كما قال العلماء. ما سماه الله عز وجل بالنسبة لأكل سيدنا آدم من الشجرة سماه معصية، هذه التسمية ليست تعني المعصية الشرعية، إنما هي المعصية اللغوية، أو قيل لها معصية على سبيل المشاكلة. وقد نسب الله عز وجل إليه الغواية، ما كما نقرأ في كتاب الله عز وجل قال فالغوى، والغواية ليست غواية الإنسان الذي يكلف بشرع فينحرف عنه معاذ الله، ولكنها أيضا الغواية اللغوية. ونحن نعلم أن كتاب الله عز وجل مليء بالعبارات المجازية والقائمة على المشاكلة. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، طبعا الحكم على الشيء فرعا عن تصور، من ذا الذي يتصور أن الله ممكن أن يستحي حتى يسلب الباري من ذاته الحياة؟ لكن هذا الكلام جرى على سبيل المشاكلة. الباري يقول ومكروا ومكر الله، يقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أرأيت إلى هذه الكلمة، هل يمكن أن نتصور أن الله عز وجل يستهزئ بأحد بالمعنى المألوف عند الإنسان وهو معنى الاستهزاء لغة؟ هذا من قبيل المشاكلة. هل يمكر الله والمكر صفة مرذولة؟ لا يمكن، هذا من قبيل المشاكلة، والمشاكلة فن عربي من فنون البلاغة معروف. ولعلي ذكرت لكم مرة شاهدا على هذا البيت المشهور المعروف، قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوني جبة وقميصا. من المعلوم ان الثياب لا تطبخ، ولكن الكلمة دارت على سبيل المشاكلة. يعني الرجل يصور أنه دخل بيت أناس في حالة شديدة من البرد، والأمطار قد بللت ثيابه، والرعدة تسري في أوصاله، رأوا حالته هذه ورأوا كيف يبتعد جسمه من البرد، وما تنبهوا إلى أنه يحتاج إلى شيء يدفئه، قالوا اقترح شيئا نطبخه لك. جاء الجواب بأسلوب بليغ رائع، قلت اطبخوني جبة وقميصا. إذا كنتم لا تعلمون من الدنيا إلا فن الطبخ، طيب فاطبخوني ثيابا. هذا الذي يسمى المشاكلة. قول الله عز وجل عن آدم إنه عصى مشاكلة بين العصيان المألوف في حياتنا التكليفية وذلك المعنى. قول الله فغوى أيضا من هذا القبيل، فإن عجز على أحد من الإخوة أن يفهم هذا الكلام فليتذكر ما قلته في أول الحديث أن عصر التكليف متى بدأ؟ في الأرض. وليس في الجنة. لذلك كل التناقض بين التكليف وبين وجود الإنسان في الجنة. بل يقول إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، حرية كاملة لك، تصرف كما. أين التكليف؟ لا يوجد تكليف. ولكن لآدم أن يشكو عصيانه وأن يتصوره عصيانا كبيرا كالذي يصدر من أحدنا، لآدم أن يتصور هذا. وقد شرحت في آخر الدرس الماضي مصدر هذا التصور، فقلت إن الإنسان بمقدار ما تعلو درجته عند الله وبمقدار ما يفيض قلبه عبودية لله وحب لله عز وجل يرى أنه مقصرا مهما سار في طريق تنفيذ الأوامر. الحب يشعر صاحبه مهما أدى حقوق المحبة ومهما قطع حياته وذوبها في سبيل هذا الحب، يرى أنه قد أمضى حياته وأذاب عمره ولم يعطي شيئا من حق هذه المحبة. هذا شيء طبيعي عند الإنسان عندما يفيض قلبه بشعورين اثنين، أولهما شعور العبودية للخالق عز وجل، ثانيهما شعور الحب الذي يتوج الشعور الأول. فليس غريبا أن يتصور آدم أنه عصى وأن يبكي على عصيانه وأن يقول هذا الكلام للناس. وما نقوله عن آدم نقوله عن إبراهيم وعن موسى وعن عيسى وسائر الرسل والأنبياء. ولكن لنا أن نتساءل أيضا، لماذا لم يلهم الله هؤلاء الناس، أو لم يلهم الله، هذا شيء سيجري يوم القيامة، أن يتجهوا إلى رسول الله رأسا وقد عرفوا في دار الدنيا هذا الخبر وعرفوا مكانة رسول الله عند رب العالمين؟ الحكمة كما قال شراح هذا الحديث أن يستبين فضل رسول الله على سائر الأنبياء وأن يتجسد بمظهر. يتجهون إلى آدم فيعلن أنه ليس أهلا لهذه المرتبة أن يشفع في الناس جميعا، ويأتون إلى من بعده إلى إبراهيم مثلا فيعلن أنه هو الآخر بعيد عن هذه المرتبة الخلة، إنما كنت خليلا من وراء وراء. أي أين أنا من تلك الخلة التي تعطيني حق هذه الشفاعة؟ كذلك وبهذا الشكل تتجسد المزية التي آتاها الله حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام. واتعينا في درسنا الماضي عند أطروحة أجبنا عنها باختصار وأحلنا الشرح وتفصيل الجواب عنها إلى هذا اليوم. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لعباده الذنوب، وهو الذي يصفح، وهو الذي يتوب، ولا يشفع أحد عنده عند الله عز وجل إلا بإذن منه، إلا بعد أن يأذن الله كما يقول لمن يشاء ويرضى. إذا كان منبع الشفاعة هو الله، وإذا كان معين الرحمة هو ربنا وخالقنا، فلماذا هذه الدورة الطويلة؟ ولماذا هذا التعرج في الطريق؟ والله عز وجل كما قلنا وكما نعلم لا يحتاج أحدنا إلى وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج ربنا إلى وسيط ولا نحن نحتاج إلى وسيط يتوسط بيننا وبين الله عز وجل.
إذا فيما هذه الوساطة بيننا وبين رحمة الله المتمثلة في شفاعة إن محمد عليه الصلاة والسلام أو في غيره؟ الجواب: ينبغي أن نعلم بادئ أبي بدر. معنى التوحيد في جملته وتفصيله: الرحمة الحقيقية مصدرها الله، والمغفرة مصدرها الله، والصفح عن التوبة مصدرها الله، والإكرام لا يفد إلى الإنسان إلا من الله، ومن ارتاب في ذلك كفر وأشرك. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. ولكن بعد أن يستقر هذا المعنى بين جوانحنا، هذا هو معنى التوحيد، وتلك هي العقيدة التي تنهض على دعائم العلم والمنطق والمعرفة. بعد أن نعلم هذا، ينبغي أن ندرس سنن الله في الكون، سنن الله في عباده. من الذي يشفيك إن مرضت؟ من؟ الله عز وجل. وكلنا نقرأ كتاب الله، نقرأ هذه الآية على لسان خليل الله: وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن الله عز وجل أقام نظام كونه على سنن، يتمثل في أن الله جعل الناس وسطاء بعضهم لبعض في الرعاية التبية وفي العناية وفي الخدمة وفي الإسعاف وفي تقديم العلاج. أكذلك أم لا؟ من الذي يرزق؟ الله. تلك هي العقيدة الجافمة في نفوسنا. ولو أن إنسانا ارتاب لحظة واحدة في هذه الحقيقة لكفر. إن الله هو، وانظروا إلى ضمير الحصر، هو الرزاق ذو القوة المتين. لكن عد بعد هذا فانظر إلى سنن الله في الكون. ربط الناس بعضهم ببعض، فجعل زيدا وسيلة ربحك التجاري، وجعلك أنت وسيلة ارتزاق أخيك، وجعل فئة من الناس وسيلة للرزق الذي يأتي عن طريق الزراعة، وجعل الفئة الأخرى وسيلة للرزق أو المال الذي يأتي عن طريق الصناعة، وجعل فئة أخرى وسيلة للمال الذي يأتي عن طريق التجارة والكدح في السوق. وبحسب الظاهر تنظر إلى هذه الشبكة المتلاقية من الوسطاء، ربما أنستك هذه الشبكة فاعلية الله، وتبدك عن الآية القائلة: إن الله هو الرزاق. هو الذي يعينك في أعمالك التي تتحمل أعباءها في هذه الدنيا. المعين هو الله، والعاجز هو من لم يسعفه الله. حقيقة لو ارتبت فيها لكفرت. ولكن انظر إلى سنن الله في الكون. حفظ الله عباده على خدمة عباده، وجعل رسول الله مرتبة من يحمل متاعا لإنسان على دابته مرتبة المتصدق، مرتبة المسبح الحامد المهلل المكبر. في حين أنني لست بحاجة إلى من يعينني وإن كان أقوى مني، ما دام قد وقر في قلبي الحق القائل أن الله فقط هو المعين. من الذي يغفر الذنوب جميعا؟ الله. من الذي يجيب الدعاء؟ الله. ومن الحري بأن يدعى؟ الله. لأن كل ما عدا الله ف الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا عجبا، كيف يطرق باب الفقير، فقير مبطع؟ كيف؟ الحقيقة المنطق الاعتقادي يقول لا داعي اطلاقا الى ان اتجه الى مخلوق الا الى الله. لكن عد الى سنن الله في الكون، بعد ان نظرت الى موضوع الخدمات الطبية والخدمات الارتزاقية والمعونات الجسدية المختلفة وشتى الروابط الاجتماعية التي يتعاون الناس فيها كما تعلمون، عد ايضا الى هذه الظاهرة، تجد ان الله عز وجل جعل بشرعه الواضح جعل الناس وسطاء بعضهم لبعض حتى في مغفرة الله، وحتى في صفح الله عن العاصين وتوبته عليه. فان كنت في شك من هذا فاقرأ كتاب الله، ولست بحاجة الى ان تقف امام الاجتهادات. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. انت عربي اللسان والجنان، ماذا يقول هذا الكلام؟ كلام من؟ كلام الله. الذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان، الحديث عن الاباء الصالحين الذين بلغوا مرتبة عالية لم يبلغها الابناء، واتبعتهم ذريتهم، لكن ما اتبعتهم في كل اعمالهم وشؤونهم الدنيا، اتبعتهم فقط بالايمان. اما المراتب العليا المتمثلة في الورع، في كثرة العبادة، في كثرة التبتل لله عز وجل، ليسوا هناك. واتبعتهم ذريتهم بايمان، بايمان المفهوم المخالف اي لا بغيره. يقول الله الحقنا بهم ذريتهم، انظروا الى الرابطة التي رسمها، الحقنا بهم ذريتهم اي جعلنا ذريتهم في حكم ابائهم. بفضل ماذا؟ بفضل الاباء، اي جعلنا الاباء شفعاء للابناء. هذا كلام من؟ كلام الله. ثم يقول، يعني الانسان قد يخطر في باله لعل الله يوزع مثوبة الاباء بين الابناء، وينظر الاب يوم القيامة فيجد ان شرائح اعماله قد قلت، لان الكثير منها قسم بينه وبين ذريته. البيان الالهي ينبه، لا 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 لا، وما التناهم من عملهم من شيء، اي ما نقصنا من عمل الاباء من شيء. نص واضح، هذه سنة الله في الكون. وانا قلت في الحقيقة في اليوم الثالث من وفاة والدي رحمه الله كلمة ذكرت فيها رؤيا رآها والدي قبل وفاته بأيام، دخلت عليه قبيل صلاة الفجر ووجهه يتهلل سرورا، قال لي لقد رأيت الليلة رؤيا أسأل الله أن تكون صحيحة، لئن كانت صحيحة فلن تجدوا بشرى أجل من هذه وأعظم. قد رأيت أن القيامة قد قامت وأنا واقف في ازدحام الناس، ورأيتني وقفت بين يدي رب العالمين، وخاطبني الله قائلا كنت تعظمني في الدنيا فاليوم اكرمك وذريتك، اكرمك أما إكرام الله له فواضح، لأنه كان يعظمه في الدنيا. فعلا كانت المزية العجيبة الفريدة الواضحة في والده رحمه الله هذا التعظيم الذي كان يأخذ عليه لبه. فكان أكرم واضح السبب، لكن وذرية الذرية ماذا صنعت؟ ماذا فعلت؟ تلك هي الشفاعة التي يتحدث عنها البيان الإلهي في تلك الآية، والتي يتحدث عنها رسول الله في أحاديث كثيرة صحيحة معروفة في باب الشفاعة، ارجعوا إلى الصحاح. والتي يتحدث عنها سائر العلماء. الآن أسأل عن الحكمة. طيب لماذا إذا كان الإنسان مكلفا أن يعتقد أن الله هو النفاع وهو الضار، هو النافع وهو الضار فقط، إذن لماذا أمرنا الباري عز وجل أن نتعامل في الحياة بطريقة لا تتفق وهذه الحقيقة؟ الحكمة من ذلك تشيع آصرة الأنفة بين الناس، وأن تمتد جسور المودة بين القلوب، وأن يترابط الناس بحبل الحب، وأن تتحرك قافلة الإنسانية على النهج الذي رسمه الله بدافع أساسي واحد هو هذا الحب. حكمة إلهية باهرة. فلو لم يربط بيني وبينك برابطة الخدمة الطبية إن مرضت أو إن مرضت لن أشعر بفضلك علي، ومن ثم لم أشعر بما يدغدغ حبا في قلبي لك. ولو لم يربط الله بيني وبينك بسدى ولعنة التعاون من أجل الرزق أعينك في كفاحك على طريق الارتزاق، وتعينني أنا اختصاصي عضلي وأنت اختصاصك فكري، اختصاصه في الزراعة والآخر في الصناعة، والشريعة تهمس في آذاننا جميعا أن علينا أن نخلص في خدمة كل منا للآخر، وأن لا يخادع الواحد منا صاحبه، ونطبق هذا الشرع ونتقابل بوجوه من الإخلاص والخدمة التي لا يعكر صفوها ذغل. انظر عندما تشيع هذه العلاقة كم تسري وشيجة الحب بين هؤلاء الناس. الباري سبحانه وتعالى نعم يأمرك بأن لا تسير ساعة في شارع إلا وأنت تنظر يمينا وشمالا إلى ضعيف لتهرع إليه بمعونة، إلى إنسان قد أصابته جائحة أو وقع في مأساة تجلس إليه لتمسح كربه ولتجبر كسره. نعم، من هو جبار القلوب؟ والله هو الله، لا أنا ولا أنت نستطيع أن نفعل شيئا، لكن ربك وظفك وكلفك وكلفني. إذا رأيت إنسانا ظهرت سيم الحزن تجلل وجهه، أعظم قربة أتقرب بها إلى الله أن أجلس إليه وأدخل السرور على قلبه بكل ما أملك. فإذا رأيت أن سيم الحزن قد زايل وجهه وأن الفرحة قد ابتسمت على وجهي فإنني أكون قد فزت بعمل لعل الذين يقومون الليل بطوله لا يقومون. طيب ألا يستطيع الله أن يدخل هذا المعنى في قلبي؟ هذا هو القدر. لكن ربي يريد أن تسلك إلي طريقا وأسلك إليك طريقا لتستيقظ وشائج المحبة بيننا ألف القلوب، ويجتمع من خلال ذلك تنقدح وينقدح المعنى الكلي الإلهي الذي أرساه الله عز وجل. فالمعنى يتممه معنى شيء. عندما أجد رجلا أتوسم فيه الصلاح والتقوى، مطلوب مني أن أحسن الظن فيه وأن أجلس إليه وأتواضع له وأن أسلؤ له الدعاء لي نعم، وأن أكرمه وأبجله. كل منا ينبغي أن يكون على ذكر من هذه الحقيقة. إذا رأيت إنسانا إلى جانبك قد لا تتوسم فيه مظاهر التقوى الباردة، لكن الإسلام علمنا أن نحسن الظن بكل إنسان. ما وسعنا ذلك طبعا، ما وسعنا ذلك. يقيمه على أساس اليقين بأنه خير منك، يقيمه على أساس اليقين بأن فيه مزايا ليست فيك، ومن ثم ترجو الله أن يكون شفيعا لك يوم القيامة، وهو الآخر ينظر إليك هذه النظرة، والآخر ينظر إليك هذه النظرة. إنساني إلى سدة إكرام الناس كل منهم للآخر، في حين أننا نعلم يقينا أن النافع هو الله. لكن ماذا يقول حبيب الله عز وجل في الحديث الصحيح الذي يرويه مسلم وغيره؟ لم يشكر الله من لم يشكر الناس. ادعو إلى الرب بين هذا وذاك. شكر الله سلم الوصول إليه شكر الناس، سواء في الأمور الدنيوية أو في الأمور الأخروية. أأنتم أيها الإخوة بحاجة إلى أن تجتمعوا في هذا المجلس وتصبوا إلى شخص مثلي يحدثكم عن الإسلام؟ والله أنتم في غنى عن هذا. ولو شككتم في هذا لكفرتم. الباري سبحانه وتعالى قادر أن يدخل الهداية في شقاق أفئدتكم، أصحيح هذا أم لا؟ لكن الباري يريد أن يثيبني بكم وأن يثيبكم بي. الباري أقامني موظف على هذا حتى أقول كلمة حق ألقى ثوابها يوم القيامة. نعم، إن رزقني الله الإخلاص في ذلك، وحتى يكتب لكم الأجر في السعي إلى هذه الواسطة. الكون مليء بالوسائط، ولكن الذي وضع الوسائط هو الله. وهذا المعنى هو الذي استخرجه الإمام الرازي من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: كن ظاهرا مع الخلق باطنا مع الحق. أي إذا خرجت إلى السوق وتعاملت مع الناس فقد جسور الألفة فيما بينك وبينهم، استقبل إكرام من يكرمك بالثناء والحمد والشكر له، استقبل رعاية من يرعاك، طب من يطببك، الرزق الذي يصلك من الله لكن عن طريق عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، أحسن إفادة هذا كله إليك وتعامل معهم وكأنك لا ترى منابيع هذا الخير إلا في هؤلاء الناس. لكن هذا في الظهر. فيما يتعلق بالثناء والشكر والصلة الاجتماعية التي تكفل إقامة المجتمع على وشوشة الحب، فإذا خلوت إلى نفسك فاعلم أن الكون كله في قبضة الله، وأن الأمر كله عائد إلى سلطان الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله يسخر من يشاء من عباده لمن يشاء. إن نظرت إلى الأعلى عشت مع الناس وأنت تتفاعل معهم محبا ومحبوبا، وإن نظرت إلى الجزع عشت مع الله في توحيده، لن تجد إلا ينبوعا واحدا ومصدرا واحدا لذلك كله هو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا المعنى زايلنا الإشكال النهائي. التوسل بهذا المعنى شرع الله. وما التوسل؟ الاستشفاء بمن نتوقع ونتوخى أن يجعلهم الله شفعاء لنا. أرأيت إلى الشفاعة أثابتة هي في نص القرآن أم لا؟ إذا رأيناها ثابتة في نص القرآن بتقرير من الله، إذا كيف أتعامل مع من جعلهم الله شفعاء لي؟ أستشفع بهم. إذا كان والدي أتوقع أن يجعله الله شفيعا لي، أفلا أتوسط بمن جعله الله شفيعا لي إلى الله؟ أقول يا رب أنا لم أبلغ درجة الربانية ولا درجة عبادك الصالحين، أنا مسرف على نفسي، أنا ضعيف، أنا مرتكب من كثير من الموبقات، أنا غريق أوزار، لكن رزقتني والدا أكرمته بالتقوى، أكرمته بالصلاح، أكرمته بتعظيمك، أنا أتشبث بأديان هذا الوالد الذي أعلنت في كتابك أنك جعلته شفيعا لذريته. إن كان بينه وبينه القاسم مشترك أساسي من الإيمان، أأنت بهذا تفعل ما يشين مع قرار الله إذ جعله شفيعا لك أما ينسجم؟ أنت في عملك منسجم، ولو أنك أعرضت لكنت معرضا عن سنة الله سبحانه وتعالى في الفقه. لكن لا تنسى أن معين هذا كله من؟ خذ ما شئت من الترع والسواقي، ولكن لا تنسى أن السواقي تأتي إليك من الينبوع الأول. هذه هي الحقيقة. عندما وقف ذلك الصحابي الجليل في عام الرمادة بعد أن ذبح شاة ونظر وإذا بعظامها حمراء من شدة الهزال، طبق الشاه وهرع إلى مثوى رسول الله ووقف أمامه وقال: يا رسول الله أغث أمتك. استغاثة هذه أكثر من توسل. أغث أمتك. تقل ماذا لم يرمك بطرفه إلى السماء ويقول يا رب أغف عبادك؟ لأنه كان متفائلا مع هذه السنة الربانية، يعلم بعقيدته أن لا واسطة بينه وبين الله. احفظوها جيدا لكي تعلموا كيف كان سلفنا يجمعون بين العقيدة وبين الأدب مع نظام الله وسنته في عباده. يعلم يقينا أن لا نافع ولا ضار إلا الله، لأن رسول الله لا يملك من الأمر شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى جعله شفيعا لعباده أم لا؟ أكرمه بهذه الحظوة أم لا؟ يقينا. فإذا أخبرنا الله أنه قد أكرم رسوله بأن جعله شفيعا لنا، ردة الفعل عندنا ماذا تكون؟ أن نترك باب رسول الله الذي جعله الله شفيعا لنا ليدعو الله سبحانه وتعالى لنا بالمغفرة والمسيدة، ولكي يرفع هذه الحالة عن المسلمين. بهذا المعنى ذهب ذلك الصحابي إلى ذلك إلى مثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما غدا إلى عمر ما أنكر عليه عمر. الحديث صحيح أيها الأخوة، وابن كثير من المحدثين ذكر له عدة طرق في كتابه البداية والنهاية، وقال إنه حديث صحيح لا يدخله أي ضعف إطلاقا. سيدنا عمر ما أنكر عليه، وهو الموحد وهو الذي يعيش معاني التوحيد. لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رآه ذلك الصحابي في رؤيا، ليلة ما قال لرسول الله أغث أمتك، رأى رسول الله في رؤيا قال له: إنكم ستغاثون، فأت عمر وقل له عليك بالكيس بالكيس. وذهب هذا الصحابي إلى عمر وأنبأه بما فعل وقال وراء فتكعب ودعا الناس إلى المسجد وصعد فيه المنبر وخطب وسألهم ماذا تفهمون من هذا الكلام الذي يقوله رسول الله؟ فقاموا يتصايحون وقالوا إن رسول الله يستبطئك ويطلب منك الخروج لتستسقي بنا. فخرج عمر فاستسقى وتوسل كما تعلمون بالعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالعباس لا يحمل دلالة مناقضة أن التوسل برسول الله غير جائز. معاذ الله، كيف وفي اليوم السابق توسل ذلك الصحابي بمن؟ صلى الله عليه وسلم، ورسول الله يقول حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. وهكذا إذا علمنا أيها الإخوة الحكمة من هذا النظام الرباني، لو عشنا معنى التوحيد في معاملاتنا دون أن ننسجم مع السنن الكونية التي أقام الله هذا المجتمع الإنساني عليها، لتفككت عرى الود بين الناس بعضهم بعض. أنا عندما أمرض بدلا من أن أطرق باب طبيب أو أن يرعاني أخ أو أن ترعاني أم وتسهر علي، أدعو الله دعاء معينا وإذا بقد شفيت. نعم، وكل الناس هكذا. وبدلا من أن أذهب إلى السوق فأستعين بصاحب لي لأتعامل معه في عمل تجاري، بدلا من أن أجمع جهدي وجهده في أن نبني مشروعا صناعيا، بدلا من أن أذهب فأفلح الأرض وأستخرجها الرزق، ماذا أصنع؟ أرجع أتبطل وأدعو الله وأقف في محراب العبودية لله وأقول الباري عز وجل كلفني أن أمارس العبودية والرزق سيأتيني. لا أرتبط بك ولا ترتبط بي، لا تستعين بي ولا أستعين بك. ولو أن كل إنسان ارتفعت طاقته أو انحطت لم يحتج إلى إنسان يعينه، وإنما يرتق ببعض الأدعية وببعض الآيات وإذا بالقوة جاءت إليه من لدن رب العالمين. كلنا نعيش بهذا الشكل، ادعو تصوروا هذه الحياة. إذا لتحولت علاقة الناس إلى تبادع، ولما قامت صلة تعاون بين الناس بعضهم مع بعض. وما الرحم؟ الرحم صلة تكوينية تتوجها صلة تكليفية. الرحم صلة تكوينية، أبناء عمومة، أبناء خلولة، أصهار، ثم إننا جميعا أرحام. هي الصلة التكوينية. هذه الصلة التكوينية أمرنا الله أن نغذيها بماذا؟ بالصلة التكليفية. أرعاك، ترعاني، أدعو لك، تدعو لي، تحسن الظن بي، أحسن الظن بك، أجعلك وسيطا إلى الله سبحانه وتعالى عندما أجدك خيرا مني، وتجعلني تجعلني أيضا وسيطا إلى الله إن ظننت أني خيرا منك. لكن أترى إلى هذا التوسط هل يخدش شيئا من بنيان التوحيد؟ يخدش؟ لو قلنا يخدش لخدش توحيدنا ونحن نطرق باب الأطباء، لقدش توحيدنا ونحن نطرق باب الصيادلة، لقدش توحيدنا ونحن نستعين بإخواننا في سبيل كدح رزق عمل معنا. فهل يخدش التوحيد بشيء من هذا؟ لا، نحن نتعامل مع سنة الله، نحن نتعامل مع نظام الله سبحانه وتعالى. أعتقد أن هذا الموضوع أشبع بيانا. ثم إن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. قف أمام كلمة فيؤذن له، ها هنا تتمثل أمامنا حقيقة التوحيد. وتتمثل امامنا حقيقة قوم الله ليس لك من الامر شيء، وإلا لم احتاج رسول الله الى ان يستأذن فيؤذن له. كذلك وعند هذه الكلمة تتضح ان العملية كلها عملية تشريف لرسول الله وليست عملية وساطة حقيقية بين الله وبين احد من عباده. واضح. والتكامل هنا هو المطلوب. عش مع قول الله ليس لك من الامر شيء، وعش في الوقت ذاته مع قول الله سبحانه وتعالى لا يشفعون الا لمن ارتضى. نعم. يملكون الشفاعة إلا من ارتضى من عباده. هنالك من وصفه الله سبحانه وتعالى بالشفاعة. نعم. وقم من ملك في السماوات والأرض لا تنفع شفاعتهم أظن هكذا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. اجمع بين هذا وهذا والا اسقطت التكامل، وكانك تستخدم عربة تريد ان تسيرها على عجلتين جانبيتين. قل ليس لك من الامر شيء، واعرف هذا، ولكن اعلم الشرف الذي اكرم الله به رسوله، ومن ثم نحن نتفاعل مع هذا الشرف بتوسلنا بمن جعله الله شفيعنا. يقول وترسل الأمانة والرحم فيقومان جانبين أو جنبتين الصراط يمينا وشمالا. هذه الفقرة هي محل الشاهد في الحديث. ترسل الأمانة والرحم، يتمثل كل منهما كإنسان صاحب دعوة مدعي. الأمانة على طرف والرحم على طرف. ولم نتكلم عن الرحم وأهميته وكم أوصى الله الإنسان بحفظ الرحم، لأن لنا حديثا مطولا في هذا في باب آتي. لكن حديثنا الآن عن الأمانة. يقفل الله كل منهما بشخص. لماذا يقومان على جنبي الصراط؟ قال علماء الحديث لكي يطالب الباري سبحانه وتعالى كل من يفد على هذا الصراط ممن ضيع واحدا منهما بأخذ الحق منه. فكأن كل منهما يقف موقف المدعي، والكل سيمرون من هنا. فما من إنسان يمر وقد ضيع في دنياه أمانة إلا ويأخذه هذا المدعي من تلابيبه ويوقفه بين يدي الله عز وجل. وها هنا أيضا مظهر من مظاهر الحقيقة التي نرسمها ونتكلم عنها. سبحان الله، رب العالمين بيحتاج إلى مدعي؟ من الذي ضيع الأمانة ومن لم يضيعها؟ لا، معاذ الله. لكن كما أقام الله دنياك على سنن كونية وسائق وأسباب وعلل ومعلولات، جعل ذلك الموقف صدم لهذه الحياة التي نعيشها. هل الإنسان بحاجة إلى أن يشهد عليه لسانه بما نطق وأن تشهد يده بماذا اشترحت؟ ما يحتاج. لكن الباري الذي كلفنا في دار الدنيا أن نقيم ميزان القضاء العادل، وأمر القاضي أن لا يقضي بعلمه. انظروا إلى هذا الحكم الشرعي الدقيق. أمر القاضي أن لا يقضي بعلمه لا سيما في الجرائم، وإنما يقضي بموجب الوثائق المادية الواضحة. يعني لو كان القاضي رأى جريمة بعينه وجاء المتخاصمان إليه وهو تحت قوس القضاء، لا يملك أن يقول أنا لست هنا بحاجة إلى شهود، إن كنت معكم البارحة رأيت القصة. أبدا. إن أراد أن يمارس حقه شاهدا ينزل عن قوس القضاء، يقف شاهدا أمام قاض آخر، وإلا وقف قاضيا ولا بد أن يؤتى بشاهد آخر. ذلك حكم الله. الباري يلزم نفسه بما قد ألزم به عباده في دار الدنيا. يقضي الرب يوم القيامة بين عباده. ف فإذا أراد أن يحكم على أحدهم بمعصية اجترحها وأراد أن يحمله لم يحمله هذه الجريرة إلا بعد أن شاهدين أو أن يأتيه بوثيقة تماما كما كان الله يكلف القضاة أن يكونوا دقيقين في تطبيقهم لموازين العدل يلزم الباري عز وجل بهذا. ومن ثم تتجسد الأمانة شيء سخرها الله تنطق ما تتكلم بقدرة الله. نعم الأمر العظم على بدن هذه الحياة الحدود بين جوانحنا أمانة مقدسة التي لا يعلم كنها إلا لها في هذا القفص الجسدي أمانة. الشرع الذي بلغك الله إياه أمانة. المسخرات التي وضعها الخالق تحت يديك يا أخي أمانة. قدرتك التي تتمتع بها أمانة. أسرتك، أولادك، بناتك، ذريتك أمانة. ومن ضيع الأمانة وقف بين يدي الرب غدا ليحمله جريرة ما ضيعه. وهل أغرقكم في بحر من الأمثلة عن الأمان؟ الدين كله أمان، وجسد الباري الأمانة في كل المكونات في شرعه. وقد ذكرت لكم أنه وأوضحت أن من أبرز ما تتجسد فيه الأمانة أمانة الأسرة التي جعلها الله معلقة بالأبوين، مربوطة بالأبوين. يعني البنت أمانة بين يدي أبويه، الولد كذلك، يربيهم، يرعاهم، يكرمهم، يقدم إليهم الرزق، والله هو الرزاق. لكن الله سخرك كما جعل رسوله شفيعا لك، جعلك أداة الرزق وأداة الإكرام لأولادك. هذه أمانة. وأنا والله لا أدري إذا أردت أن أضرب مثلا، ما المثل الذي آخذ وما المثل الذي أدع، وكلها أمثلة مطبقة في حياتنا. بالأمس قيل لي فتاة بلغت سن الزواج وتخطب وتأتيها الكفء ليتزوج، ولكن الأم تقف لها بالمرصاد تأبى أن تنال حقها الفطري، أن تنال حقها الطبيعي، وتصر إصرارها على ذلك. أو لعل الأب أيضا يشاركها في هذا لا أدري. أبا تعلم هذه المرأة أن ابنتها أمانة في عنقها؟ أبا تعلم كم قال رسول الله وكم أوصى رسول الله الأب والأم بإكرام البنات بالذات؟ أبا تعلم أن رسول الله يقول النساء شقائق الرجال، ويقول في حديث آخر صحيح ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم؟ ثم أنا أسأل أين هي الرحمة المودعة في قلب هذه الأم؟ هي الرحمة المودعة في قلب هذه الأم؟ أنا تذكر هذه الأم يوم سعدت بزواجها؟ أنا تعلم أنها تستعيد أحلام زواجها ما بين حين وآخر وتسعد بتلك الأحلام؟ أنا أعلم أنها تحتفظ يقينا في خزانتها بكثير من الألبسة والذكريات والحلي التي تعيد إليها سعادتها الذاهبة حلما. كيف ترضى إنسانيتك أيتها المرأة الإنسانة، لا أقول المسلمة، أن تقصي هذا الحق عن ابنتك التي فطرها الله على مثل ما فطرك عليه؟ كيف جعلت من الحق الذي أكرمك الله عز وجل به سعادة تتقلبين فيها حتى أصبحت صاحبة أسرة وأما لأولاد وبنات، ثم تحاولين أن تشقي ابنتك بأن تقصيها عما لم تقصي نفسك عنه، وحرمتيه تحرمينه ما لم تحرمي نفسك منه؟ كيف يهنأ لك نوم عندما ترقدين في ليلة من الليالي وأنت تتصورين أن ابنتك في الغرفة الأخرى تتقلب في عذابها الواصل؟ والله لو كنت مكانك لما استطعت أن أتصور هجوعا في الليل، ولا استطعت أن أنعم بزرعة ماء ولا بلقمة طعام، فكيف تجرئين على أن تعارض فطرة الرحمة التي غرسها الله في كيان كل رجل وامرأة؟ وإن قلنا أنك محرومة من الرحمة، أفأنت محرومة أيضا من خشية الله؟ ألا تقرأين أو ألا تسمعين قول الله: ألا يظن أولئك أنهم مسؤولون؟ ألا تعلمين أن لك موقفا بين يدي الله؟ ألا تسمعين قول الله: ولا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف؟ ما تعذل أن تحرم الأم أو أن يحرم الأب فتاته من حق الزواج من إنسان كفر؟ والرسول يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فتكلمني في التلفون ولا تستطيع أن تنطق بأكثر من كلمة، تريد أن تكمل الجملة غصة البكاء يقطع عليها حديثا، وما أدري ماذا تريد أن تقول، ولا تستطيع أن تقول أكثر من أن مشكلتها مشكلة زواج. وسمعت صوت امرأة من بعد تقول: اسكت ولا كلمة ولا كلمة. نعم، بعد أن وضعت في هذا التليفون أصدقكم أنني لم أستطع أن أعود إلى طبيعتي إلا بعد ساعة، ولم أستطع أن أشيح وأبعد هذه صورة من خيالي أبدا. أن أسأل الله أن يتيسر بدو هذا الكلام إلى هذه الأم، إلى سمع هذه الأم، أو إن كان الأب يشركها فإلى سمع الأب أيضا. وأسأل الله أن يدخل في قلب كل منهما الرحمة، أو أن يدخل في قلب كل منهما الخوف من الله سبحانه وتعالى. أقول لهذه الأم: نحن راحلون عن هذه الحياة الدنيا، هذه الحياة تطوى كما تطوى الصفحة من كتاب، أو كما يطوى البساط تطويه وإذا به أصبح شيء صغير. والله متع الحياة تذهب، أحلامها تضيع، سعادتها تتبدد، ولم يبقى للإنسان يرحل معه إلى الله إلا شيء واحد: رحمة مارسها في سبيل مرضاة الله، وسلوك سار فيه على نحو ما يرضي الله ومن أجل مرضاة الله سبحانه. أحد هذه الأمور الإنسان الذي مارس رحمته في حق عباده وجبر الخواطر المكنومة والحزينة، هذا الإنسان يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحم، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأم أنا أتوعدها وأنا صادق ولست بالمبالغ، إذ بقيت على نهجها هذا، وأتوعد أيضا زوجها إن بقي على نهج هذا، أن عذابا وبيلا من الله عز وجل سينحط عليه، وربما كان ذلك في دار الدنيا قبل المعاد. وإذا لم يشاء الله أن يبتليها في الدنيا فذلك بشدة غضب من الله عز وجل. والله يقول في حق من اشتدت غضبته عليهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ولكن عندما يطرق طارق الموت، وعندما ترحل هذه الإنسانة من حياتها، سيخلقها العذاب اليدير، وستجد غصص الشقاء يلاحقها، وستجد مظهر ابنتها مظهر العذاب الذي لا يفارقها. ما هذا؟
ثم
هذه هي الأمانة، هذه هي الأمانة التي يتكلم عنها رسول الله والتي نبهنا إليها الله سبحانه وتعالى. الحياة ابتلاء، أنا ابتلاء لك وأنت ابتلاء لي، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالأب فتنة لأولاده، وأولاده وذريته فتنة له، والصديق فتنة للصديق، والشعب فتنة للقادة، والقادة فتنة للشعب، والناس كلهم رب العالمين جعله فتنة لبعض، وجعل مفتاح هذا كله خدمة الناس بعضهم لبعض، حب الناس بعضهم لبعض، رحمة الناس بعضهم لبعض. هذا المعنى إذا لم يعشه الإنسان إن صلى صلاته لا معنى لها، إن صام صومه مردود عليه، إن حج حجه يكون لطمة في وجهه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ارحموا من في الأرض وارحمكم من في السماء. باب الرحمة باب واسع كثير وكبير جدا جدا، ولا يمكن لإنسان أن يرتكب وزرا في جنب الله أشد من وزر كسر خاطر، ولا يمكن لإنسان أن ينال قربا من الله أكثر من جبر خاطر. وكم أعدت القول وذكرتكم بسبب توبة الله على من؟ على من؟ مالك بن دينار. لأختم هذا الدرس بهذه القصة. كان سكير، كان مرتكب، كان شرطي، نعم، قال وهو يتحدث عن سبب توبة الله له، سبب توبة الله لا وقف أمام الكعبة ولا تعلق بأستار الكعبة ولا دعا الله كثير أبدا. قد كنت ذات يوم في السوق وهو شرطي، رأيت اثنين يتلاحيان عن بعد، ورأيت الواحد منهم قد ظلم الآخر ووقع الآخر تحت يديه مظلوما ضعيفا، فدخلتني الرحمة للمظلوم وشددت نفسي إليه، وسمعت المظلوم يقول يريد أن يمضي قائلا سيسألك الله يوم القيامة، فأنا إنما خرجت من السوق لأني سمعت رسول الله يقول من خرج إلى السوق فابتاع متاعا فجاء فخص به البنات نظر الله إليه يوم القيامة.